يعني أنا أقول قولي على الله صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كلام يقع في ثلاث الآيات. قال المصنف: ومنها ثلاث الآيات. الآيات جمع آية وهي العلامة. الشارح ابتداء يقول: المراد من الآيات الآيات جمع آية، المراد من الآية الآية يعني العلامة، الآية يعني العلامة الأمارة البرهان. فسميت الآيات بذلك، سميت تلك الثلاث الآيات باعتبار أن الأسباب أسباب الثلاث تلك الأسباب هي علامات على البلاء وعلامات على أقوال يوم القيامة عليكم السلام. الأسباب المذكورة الآتية: الكسوف والخسوف والزلزلة والريح الصفراء والسوداء وكل مخوف. تلك الأمور هي علامات على أقوال الساعة على أقوال يوم القيامة، فلذلك سميت بالآيات. قال: ومنها ثلاث الآيات. الآيات جمع آية وهي الآية العلامة. سميت الأسباب المذكورة بذلك، سميت بذلك الأسباب المذكورة. هاي الأسباب المذكورة نائب فاعل لسمية، هذا سمى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول. عادة حينما يصاب يبنى للمفعول، المفعول الأول يصير نائب فاعل ويبقى المفعول الثاني على حالة. تقول: سمى الوالد المولودة محمدا، فتم فعل يتعدى إلى مفعولين. سمى الوالد هذا الفاعل، المولودة هذا الأول، ومحمدا هذا الثاني. تقول: سمي زيدا، فالأول يصير نائب فاعل وزيدا يبقى على حاله. هذا أيضا نفس الشيء، لكن المصنف الشارح قدم الجار والمجرور وأخر النائب عن الفاعل، فشوية صار لبس كأنما. قال: سميت بذلك يعني بالآيات الأسباب سميت بذلك، سميت بالآيات. هاي الأسباب ليش سميت بالآيات؟ يقول: لأن الأسباب علامات على أقوال يوم القيامة. إنما سميت بالآيات يعني علامات. ليش سميت بذلك؟ يقول: لأن تلك الأسباب، هاي الأسباب الزلزلة والكسوفين والريح الصفراء والحمراء، هاي علامات على أقوال يوم القيامة وعلامات على البلاء، فسميت بالآيات يعني علامات. قال: سميت بذلك يعني بالآيات الأسباب المذكورة. هاي الأسباب اللي راح يجي الحديث عنها، الكسوفين والزلزلة وغيرها. الأسباب المذكورة سميت بذلك لأن الأسباب علامات على أهوال الساعة وأخاويف الساعة وزلزال الساعة وتكوير الشمس والقمر. والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان. شنو هاي الأسباب؟ هاي الأسباب يقول المصنف هي الكسوفان والزلزلة والريح الصفراء والحمراء والسوداء، الريح الصفراء والسوداء وكل ما يخوف مما يرتبط بالسماء، كل مخوف سماوي. قال: وهي والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان. مسألة أن الكسوفين يجب لها صلاة الآيات هي مسألة اتفاقية لا خلاف فيها، لا خلاف في لزوم صلاة الآيات عند الكسوف وعند الخسوف، ودل على ذلك بالإضافة إلى الاتفاق دل على ذلك بعض الروايات. هاي الرواية المعروفة التي ينقل فيها كلام النبي صلى الله عليه وآله عند موت ولده إبراهيم، قال في رواية: لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس من ذاك الزمان يحبون الإشاعات والكلام وربط الأحداث السماوية بالأحداث ما يحدث في الأرض، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. افرض ابن النبي صلى الله عليه وآله، لكن لا تنكسف الشمس له ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا انكسفتا، هذا محل الشاهد، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا. ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف، هذا دليل على، يقول فصلوا، هذا أمر، الأمر يدل على الوجوب، فصلوا يعني تجب صلاة الآيات عند الكسوفين أو عند أحدهما. قال هي الكسوفان، كسوف الشمس وكسوف القمر. أشار صاحبين قضية لفظية في كلام المصنف، ليش المصنف قال كسوفان، ليش ما قال كسوف الشمس وكسوف القمر؟ يقول هذا من باب التغليب، كما تقول الأبوان والشمسان، الشمس والقمر، الأبوان يعني الأب والأم، هذا من باب التغليب. لو هيك، لو من باب التغليب، لو باعتبار أن الكسوف كما يطلق على الشمس حقيقة، أيضا الكسوف في بعض الأحيان يطلق على الكسوف، كسوف القمر أيضا إطلاق حقيقي، بعد ما نحتاج إلى تغليب. كما أن الكسوف يطلق على هاي الحالة التي تحدث مع الشمس حقيقة، أيضا كذلك يطلق لفظ الكسوف على نفس هاي الحالة الحاصلة للقمر، وهذا إطلاق حقيقي. يعني إطلاق الإطلاق الكسوف على حالة الشمس هذا مو إطلاق واحد، لا يمكن أن يطلق على حالة القمر، على حالة القمر أيضا يطلق الكسوف. الكسوف كما يطلق حقيقة على الشمس يطلق أيضا على القمر، هكذا بالعكس الكسوف أيضا يطلق على حالة الشمس. فإما نقول من ناحية التغليب هو غلل حالة الشمس على حالة القمر وسمى الحالتين بالكسوف، كما نغلب الأب على الأم ونقول الأبوان، كما يغلب الثاني على الأول ويقال العمران لشدة خباثته ودهائه، مثلا يغلب الثاني على الأول، الأول يقولون فقير كما ينقل بالتاريخ. فهذا من ناحية من باب التغليب، أو لا بالعكس مو تغليب، كما أن الأول يسمى كسوف الثاني يسمى كسوف، فيثنى كأي تثنية، كأي تثنية يشتركان في اللفظ. قال هي الكسوفان، كسوف الشمس وكسوف القمر، ثناهما باسم أحدهما تغليبا. يقول أطلق المثنى باسم مفرد لفظ أحدهما من باب التغليب، هذا أولا، أو لا، أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة، كما أن الكسوف يطلق على الشمس أيضا يطلق على القمر، أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة، كما أن العكس صحيح، شلون أن الكسوف يطلق على القمر حقيقة أيضا الكسوف يطلق على الشمس حقيقة. قال كما يطلق الكسوف على الشمس أيضا. ثم يقول واللام للعجز الذهني. هو المصنف عبارته قال هي الآيات ومنها صلاة الآيات هي الكسوفان والزلزلة، ما بين كسوف أي شيء، ما بين الكسوفان متعلقان بأي شيء، كسوف الشمس، كسوف القمر، كسوف كوكب آخر غير الشمس والقمر. يقول هذا اعتمادا على ما هو معهود للعهد الذهني بين المصنف، بين المصنف وبين القارئ الكريم الذي يقرأ الكتاب، هو معهود عنده الكسوف المعين، الكسوفان المعينان، هو يراد من عبارة المصنف كل كسوف، كل حيلولة كوكب بين كوكبين، لا مو هذا مراده، مراده خصوص حيلولة الأرض بين القمر والشمس، وخصوص حيلولة القمر بين الشمس والأرض، خصوص هاي الحيلولتين المعروفتين المعهودتين، مو مطلق الحيلولة ولو بأي كوكب كان، مرادة كسوف وخسوف معهودين بين القارئ وبين المصنف. قال واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين الشمس والقمر دون باقي الكواكب. فكسوف مثلا الزهرة، ما أدري إذا يصير كسوف هذا، هل يجب عليه، هل يجب معه صلاة الآيات؟ نقول لا، المراد من الكسوف كسوف خصوص الشمس والقمر، والسبب في ذلك، السبب في هذا التخصيص هو أن الروايات التي ذكرت الكسوفين هاي منصرفة إلى خصوص كسوف الشمس وخسوف القمر، لا مطلق الكسوف والخسوف، لا مطلق الكسوف، خصوص هاتين الحالتين. قال واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين دون باقي الكواكب وانكساف الشمس بها، دون باقي الكواكب يعني دون كسوف باقي الكواكب ودون انكساف الشمس بباقي الكواكب. إذا انكسفت الشمس لا بالقمر بكوكب آخر هل تجب الصلاة؟ يقول لا، لا تجب الصلاة. هاي وانكساف معطوف على باقي يعني دون باقي الكواكب، هاي باقي مضاف إليه بالجر، دون باقي الكواكب وانكساف، انكساف معطوف على باقي يعني دون باقي الكواكب ودون انكساف الشمس بباقي الكواكب، كما لو انكسفت الشمس بكوكب آخر غير القمر هذا لا يتجب له الصلاة. كل ذلك لانصراف الروايات التي استدل بها على وجوب صلاة الآيات، كما رح نقرأ رواية عمدة الروايات كما هو الشارح يقول عمدة الروايات صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي ذكرت الكسوفين. نقول الرواية وإن كانت مطلقة تشمل كل كسوف، كل كسوف تعلق بالشمس أو بالقمر أو بأي كوكب آخر وبأي سبب كان، سواء كانت بحيلولة القمر أو بحيلولة كوكب آخر غير القمر، لكن مع ذلك الروايات وإن كانت مطلقة لكن هي منصرفة، كما إحنا فيما بيننا وبين المصنف أكو عهد ذهني لكسوفين معينين، المتلقي للرواية في ذاك العصر في عصر النص هم عنده كسوف وخسوف معهود ومعلوم، فحينما يطلق الإمام في الرواية حينما يطلق الكسوفين ينسبق الذهن إلى خصوص حالة مخصوصة، حينما يطلق الإمام الباقر في الرواية ينصرف الذهن إلى هذين الكسوفين المعهودين. قال واللام للعهد الذهني وهو شائع من كسوف النيرين دون باقي الكواكب وانكساف الشمس بها، والزلزلة أيضا تجب صلاة الآيات للكسوفين وللزلزلة، كما دل على ذلك رواية عن الإمام الباقر قال سأل أبا عبد الله، الراوي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال آية، الزلزلة آية، ثم ذكر سببها سبب الزلزلة إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك ما أصنع، هذا محل الشاهد، إذا صارت الزلزلة شنو أسوي ما أصنع، قال صلي صلاة الكسوف، صلي صلاة الكسوف أيضا تدل على وجوب صلاة الآيات عند الزلزلة. قال والزلزلة وهي رجفة الأرض والريح السوداء والريح الصفراء وكل مخوف سماوي، إذن مو خصوص الكسوفين ولا خصوص الزلزلة ولا خصوص الريح الصفراء أو السوداء، بل مطلق المخوف إذا كان صادرا من جهة السماء يرتبط بالسماء دون المخوفات الأرضية بحسب عبارة المصنف. الدليل على ذلك العمدة في ذلك رواية صحيحة لزرارة ومحمد بن مسلم، قلنا لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاويف السماء، هاي بعد عبارة عامة، كل موضوع عليه دلالة على العموم، كل مخوف سماوي تجب له الصلاة، كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن، فصلي له صلاة الكسوف، صلي تدل على الوجوب، هذا دليل على وجوب صلاة الآيات عند كل مخوف سماوي. فبعد ماكو خصوصية للكسوفين، للزلزلة، للريح، ماكو خصوصية في أصل الوجوب. نعم قد تكون هناك خصوصيات في بعض التفاصيل تبعا لبعض الروايات، لكن أصل الوجوب هو مطلق لكل مخوف سماوي. قال والريح الصفراء والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء أو الصفراء، بعد حينئذ بعد ما نتقيد هو المصنف شنو قال؟ قال الريح السوداء أو الصفراء، بعد الريح مطلقا سواء كانت الريح صفراء أو سوداء إذا كانت مخوفة تجب صلاة الآيات. السوداء أو الصفراء سواء وجدت مع الريح أو لم توجد، الظلمة السوداء سواء وجدت مع الريح أو انفكت بأن وجدت الظلمة من دون ريح، أو وجدت وجد الصفار في السماء من دون ريح، أيضا تجب الصلاة، تجب صلاة الآيات. فسواء اجتمعت الريح مع اللونين مع الوصفين، أو انفك الوصفان من دون ريح، أو وجدت الريح من دون الوصفان، كل ذلك مع الخوف النوعي، إذا وجد الخوف النوعي تجب صلاة الآيات. كالظلمة السوداء أو الصفراء، بعد مو ريح، هاي ظلمة، والإنشاء المصنف قال الريح السوداء أو الصفراء، أما الظلمة هو ما ذكرها، لكن حينما قال كل مخوف سماوي بعد تدخل الظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح، الظلمة أو الصفار المتحقق من دون ريح، من دون ريح بعد ما يعتبر أن يجتمع الموصوف والوصف، حتى إذا وجد الوصف لوحده في موصوف آخر أو وجد الموصوف من دون هذا الوصف، طالما كان مخوفا لعامة الناس هذا يوجب الصلاة. الظلمة السوداء والصفراء أو الصفراء المنفكة عن الريح اللي ما وياها ريح، مجرد ظلمة وصفاء ما وياها ريح، والريح العاصفة زيادة على المعهود، مو ريح متعارفة، ريح تهب قد يعني تكون متعارفة بمقدار المعهود، لا، اللي زائدة على المعهود اللي توجد الخوف، خوف عامة الناس، والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين. الريح إذا عصفت وازدادت عن المعهود وإن لم تكن صفراء وإن لم تكن سوداء توجب الصلاة، توجب صلاة الآيات وإن انفكت عن اللونين. والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين أو اتصفت بلون ثالث، لا صفرة ولا ظلمة، شيء آخر، لون آخر، أو اتصفت بلون ثالث. وضابطه، ضابط ما يوجب الصلاة، ضابط ما يوجب صلاة الآيات كما ذكرت الرواية الشريفة، كما ذكرت كل أخاويف السماء، هذا الضابط، كل ما يصدر من السماء، كل ما يكون أصله في السماء ويوجب الخوف عند عامة الناس. قال وضابطه هو ما أخافه معظم الناس، اللي يخوف عامة الناس مو اللي يخوف ضعاف الناس، النساء مثلا كما حدث قبل أيام قليلة قد مثلا يحدث خوف عند بعض الناس، لكن عامة الناس لا حد يخاف، كما لا اعتداد لمن قسى قلبه ولا يخاف من أي شيء، لا اعتداد بهذا المتطرف من هاي الناحية ولا اعتداد بهذا المتطرف من الناحية الأخرى، عامة الناس غالب الناس ينشأ لهم الخوف، إذا كان كذلك تجب الصلاة. هذا ما مذكور بالرواية، لكن هذا واضح، هو هذا المراد من قول الإمام كل مخوف، كل مخوف يصدر في السماء، كل أخاويف السماء، أخاويف السماء المراد من الخوف حينما يطلق يقال هذا الأمر يخيف، هذا الأمر مخوف ويخيف، واضح ينسبق إلى أن هذا الأمر من شأنه ومن طبعه أن يخيف عامة الناس، أما أن يخاف بعض الناس دون البعض الآخر هذا لا اعتداد به. قال وضابطه ما أخاف معظم الناس، ونسبة الأخاويف إلى السماء هم قضية لفظية، الشارح ملاحظ الرواية كما هو راح يقول الأصل في ذلك هو صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، الشارح لاحظ الرواية، الرواية قالت كل أخاويف السماء، الرواية قالت كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يكسر. الرواية واردة في مقام بيان الضابطة، ولذلك هي قالت كل، ونسبت الأخاويف إلى السماء، في حين احنا نشوف بعض الأخاويف هي ليست صادرة أو ليست موجودة في السماء، موجودة في الأرض كالزلزلة مثلا، الزلزلة موجودة في الأرض، بعض الرياح مثلا، بعض الرياح مثلا واضح تأخذ مثلا من أماكن عالية قد تنسب إلى السماء، لكن بعضها تأخذ مثلا وهي واضحة فقد لا تنسب إلى السماء، على الأقل الزلزلة قدر متيقن. فليش نسب الأخاويف إلى السماء؟ هذا السؤال يجاوب عنه بأكثر من وجه، يقول أولا إنما نسب الأخاويف إلى السماء باعتبار البعض صادر في السماء، فمن باب التغليب غلبنا البعض اللي حاصل في السماء على البعض اللي حاصل في غير السماء، فقلنا أخاويف سماوية. هذا وجه. قال ونسبة الأخاويف إلى السماء، حينما قالت الرواية الأخاويف السماوية أخاويف السماء، ليش نقول نلاحظ الرواية؟ لأن هاي الأخاويف ما واردة في كلام المصنف، هو قال نسبة الأخاويف إلى السماء، ليش تقول الأخاويف أخاويف السماء أخاويف السماء؟ هذا مضاف ومضاف إليه، هاي ليش النسبة؟ هذا شنو العلة في هاي النسبة؟ هاي النسبة موجودة بالرواية، ما موجودة في كلام المصنف. المصنف ما قال أخاويف، قال كل مخوف سماوي، ما جاب لفظة الأخاويف. الشارح قال أخاويف، فملاحظ شنو الشارح؟ لاحظ الرواية، ما ملاحظ كلام المصنف. قال ونسبة الأخاويف إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها، باعتبار كون بعض الأخاويف هي في السماء أو لا، أو أراد من السماء مطلق جهة العلو وإن لم تكن سماء، مطلق العالي. وكل الآيات أو أغلب الآيات هي صادرة في من جهة العلو، أو أراد بالسماء مطلق العلو، أو لا شيء آخر مراد من أخاويف السماء يعني أخاويف خالق السماء، كما احنا كثيرا ما نعبر بالسماء ونريد الخالق، نقول هذه هي إرادة السماء. يعني شنو؟ يعني إرادة خالق السماء، صانع السماء، مدبر السماء. فتنسب الأخاويف إلى السماء، وهناك مضاف محذوف أخاويف صانع السماء، أخاويف خالق السماء، وهي الأخاويف صادرة من الله تعالى لإخافة البشر ليبتدعوا عما هم عليه، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحو خالق السماء، صانع السماء، مقدر السماء، بارئ السماء، لإطلاق نسبة السماوي إلى الله تعالى. كثيرا ما نطلق السماء ونريد البارئ عز وجل، نريد الله تعالى يعني خالق السماء. زين. ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة، الدليل والمدرك لوجوب الأمور المذكورة، جميع الأمور الأخاويف السماوية، هو صحيحة زرارة، هاي اللي قريناها. قلنا لأبي جعفر هذه الرياح والظلمة التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاويف السماء من الظلمة أو الريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف. قال ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة، زرارة ومحمد بن مسلم، يعني كل منهما روايا الرواية، لذلك في الرواية قلنا يعني أنا ومحمد بن مسلم، مو فقط صحيحة زرارة. قال صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل. نعم شيخ، ما أسمعكم شيخ. هي هاي ترتبط بالوقت اللي راح يجي الحديث عنه، وقت الآية. احنا الآن نتحدث عن أصل الوجوب، قطعا النظر عن التفاصيل الأخرى. فشنو شيخنا ايش ترجون تقولوا؟ لا هاي راح يجي بمعنى إلى واضح. ووجه وجوبها للجميع صحيحة الزرارة عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل، وبها يضعف قول من خص هذه الكسوفين. احنا الان قلنا تجب صلاة الكسوفين، تجب صلاة الآيات للكسوفي والخسوفي والزلزلة وكل مخوف سماوي، هيك اللي انتهينا الى تبعا للرواية الصحيحة. في قبال ذلك هذا القول المشهور، في قبال المشهور نسب لأبي الصلاح الحلبي صاحب الكافي، صاحب كتاب الكافي، مو الكافي للكلين، كافي كتاب فقهي، أبو الصلاح الحلبي نسب له الاقتصار على وجوب صلاة الآيات لخصوص الكسوفين. هو في عبارته اقتصر في ذكره لصلاة الآيات على ذكر الكسوف والخسوف، ذكر الكسوفين يفهم من عبارته باعتبار كونه في مقام البيان، بيان الأسباب التي تجب لها ثلاث الآيات اقتصارا على ذكر الكسوف والخسوف، هذا يفهم منه أن رأيه هو وجوب ثلاث الآيات بخصوص هذين السببين، فلا تجب لا للزلزلة ولا لكل مخوف سماوي. هذا أولا. ثانيا أيضا في قبال المشهور عبارة المصنف، قول المصنف في الألفية، المصنف في الألفية أضاف إلى الكسوف والخسوف بعض الأمور المعينة، هو لم يطلق العبارة، لم يعمم كما عبارته هنا كل مخوف سماوي تبعا لصحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، هو في الألفية ذكر الكسوف والخسوف وأضاف للكسوف والخسوف أمور معينة محددة، ذكر الزلزلة والريح الصفراء والسوداء المخوفة، ما قال وكل مخوف سماوي. هذان القولان، قول أبي الصلاح الحلبي وقول المصنف في الألفية واضحاء البطلان بعد ما قرأنا الرواية، الرواية دلت على وجوب ثلاث الآيات لكل مخوف، فأنت على أي أساس تجي تخصص وجوب ثلاث الآيات في خصوص الكسوفين أو في خصوص الكسوفين بالإضافة إلى بعض القضايا المخصوصة من دون تعميم لكل مخوف سماوي؟ هذا خلاف ما موجود في الرواية الصحيحة، ويتضح بطلان هذين الأمرين من خلال الاستدلال بالرواية الصحيحة. قال وبهذا، يعني ببيان أن وجه الجميع هو صحيح الزرارة، بهذا يضعف قول من خص وجوب صلاة الآيات بالكسوفين أبو الصلاح الحلبي، أو أضاف قول الثاني أيضا يضعف، أو أضاف إليهما يعني إلى الكسوف والخسوف شيئا مخصوصا، أضاف أشياء مخصوصة من دون أن يطلق، من دون أن يعمم لكل مخوف سماوي، أضاف قضايا معدودة كما كالمصنف في الألفية، عبارته بالألفية قال وأما الآيات فهي الكسوفان، وأضاف للكسوفان شنو؟ الزلزلة، وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة، هاي عبارته بالألفية. البعض اللي ناقلين العبارة مسقطين أو صفراء، سوداء أو صفراء مخوفة الريح، فشنو اللي أضافه؟ أضاف الزلزلة والريح الصفراء والريح السوداء المخوفة، ما أضاف الريح مطلقا إذا خوفت، ما أضاف الظلمة والصفرة مطلقا إذا خوفت، ما أضاف الريح المقترنة بلون آخر مطلقا إذا خوفت. هذا واضح البطلان من خلال الاستدلال بالرواية، ولذلك قال وبها يضعف بالرواية، يضعف قول من خصها بالكسوفين أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية. ثم قال وهذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة سجدتان. إجا إلى كيفية صلاة الآيات، روايات بعض الروايات دلت على كيفية صلاة الآيات، وبينت أن صلاة الآيات كما نعلم جميعا ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات وسجدتين، من حيث السجود هي كباقي الصلوات لكن من حيث الركوع مشتملة على خمسة ركوعات، ويجب فيها أيضا النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة، ثم تجب بعد الفاتحة سورة وركوع وسورة وركوع، يعني بالإضافة إلى الحمد إلى خمسة ركوعات، أو يوزع سورة كاملة على الركوعات الخمسة مقتصرا على فاتحة واحدة، على مرة واحدة لسورة الحمد. ورد في ذلك بعض الروايات، ما أدري نقرأ أو ما نقرأ بعض الروايات، قال وهذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة سجدتان وخمسة ركوعات، وخمس ركوعات وقيامات وقراءات، يعني خمس قيامات وخمس قراءات، ويجب فيها النية والتحريمة وقراءة الحمد، النية والتحريمة تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما، يقرأ الحمد وسورة هكذا خمسا، ثم يسجد السجدتين هكذا خمسا، يعني مو على يقرأهما هكذا، يقرأهما يعني يقرأ الحمد وسورة هكذا يعني يعيد هاي الحالة حمد وسورة وركوع وانتصاب، حمد وسورة وركوع وانتصاب خمس مرات خمسا، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا. هكذا هو الأفضل. ويجوز، لا يجوز أن يقتصر على الحمد مرة واحدة ويوزع سورة على القيامات الخمسة، لكن الكيفية المطولة أفضل كما قال. هكذا هو الأفضل. ويجوز له الاختصار على قراءة بعض السور ولو آية بعد الحمد لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. هاي الكيفية الثانية. يقول ومتى اختار التبعيض، متى اختار الكيفية الثانية الخطيرة، فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة. في كل ركعة يقرأ الحمد مرة ويكمل سورة، فيكمل سورة يضيف إلها أو ما يضيف إلها، لكن على أي حال لابد من إكمال سورة في كل ركعة. قال فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة بأن يقرأ في الأول في القيام الأول الحمد وآية، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها، يكمل السورة في آخر القيامات. ولو أتم مع الحمد في ركعة ماكو مطلب علمي، فنقرأ ونبين المراد المصنف. يقول ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة، إذا اختار الكيفية المطولة يقرأ سورة كاملة مع الحمد في كل قيام. يقول ولو أتم مع الحمد في كل ركعة سورة، يعني في كل ركوع سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة. هو عبر عن الركوع بالركعة تبعا لبعض الروايات، بعض الروايات عبرت هكذا، عبرت عن الركوعات بالركعات. صحيحة رواية صحيحة عن الفضلاء عن كليهما أو أحدهما، عن الإمام الباقر والصادق أو عن أحدهما صلوات الله عليهم أجمعين. قال إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات، عبرت عن الركوعات بالركعات، عشر ركعات يعني عشر ركوعات. وهو راح يبين بالرواية، رواية طويلة ما نريد يعني نطيل الكلام. يقول ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، يقول ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة وبعض في الركعة الأخرى، اختار الكيفية المطولة في الركعة الأولى ثم تعب قال أريد أرتاح، فبعض سورة على الركوعات الخمسة في الركعة الثانية وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز، يقول هذا هم يجوز. فإذا صار عندنا ثلاث حالات، مرة يختار الكيفية المطولة في كلا الركعتين، مرة يختار الكيفية القصيرة في كلا الركعتين، مرة يبعض في سورة ولا يبعض في ركعة ولا يبعض في ركعة ثانية. يقول ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة وبعض في الأخرى جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز. شو يسوي؟ يكمل السورة في القيامات الثلاثة الأولى ثم يبعض في القيامين الآخرين، يعني يقرأ سورة التوحيد يوزعها على قيامات على ركوعات ثلاثة، تكمل بالركوعات الثلاثة لكل ركوع ثلث السورة، ثم في الركوعين الآخرين يقسم التوحيد إلى قسمين، القسم الأول بالركوع الرابع والقسم الثاني بالركوع الخامس، فيبعض يعني يتم في بعض الركوعات ويبعض في ركوعات أخرى. يقول بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز، أو لا حتى ما يكمل السورة الثانية، ما يكمل التوحيد حتى في الركوع الخامس، حتى في الركوع الخامس ما تكتمل التوحيد الثانية، تكتمل الأولى وتبقى الثانية مبعضة، ويكمل بعضها في الركوع السادس أو السابع، السادس والسابع مثلا. قال والضابط، راح يذكر ضابط الكيفية، ما كل شيء جديد، هو أيضا بيان للعبارة. راح يذكر ثلاث حالات، شوية تحتاج بعضها تحتاج لها التفات. راح يذكر حالات ثلاثة. الحالة الأولى يقول إذا ركع عن سورة تامة، إذا ركع أو قل سجد، سجد إذا ركع عن سورة تامة، عفوا هو الآن لا زال يحكي بالركعة الأولى، سجد هاي بالركعة الثانية يعني بالحالة الثالثة اللي راح تجي، يتحدث الآن عن الركعة الأولى. يقول إذا ركع في أي ركوع، مثلا في الركوع الأول أو في الركوع الثاني عن سورة تامة، يجب الإتيان بالحمد في القيام اللاحق. واضح، إذا كمل السورة كمل أكمل الحمد، أكمل الحمد والسورة توحيد مثلا في ركوع، في الركوع الأول أو في الركوع الثاني أو في الثالث، ففي الركوع اللاحق لهذا الركوع اللي أكمل به السورة لابد من الإتيان به، يبتدئ بالحمد ثم بسورة جديدة. واضح، لأن الابتداء بسورة جديدة لابد أن يكون مسبوقا بالحمد. قال متى ركع، هاي الحالة الأولى، راح يذكر قلت ثلاث حالات، هاي الحالة الأولى، متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه، عن هذا الركوع الذي يكون لاحقا لإتمام السورة، وجب في القيام عنه، عن هذا الركوع الذي أتم فيه السورة، وجب فيه الحمد، يجب فيه أن يقرأ الحمد. نعم، لا لا لا، بالركعة الأولى. وين؟ ولا ما قاعد ألقى هالشيء بالمن. ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. هذا بالسبعين هذا، وبعد ما نكمل السورة في الركوعات الخمسة قاعد يبعض، يقول هو يقرأ الحمد وبعض من السورة ويقرأ إلى أن يكمل بالركوعات الخمسة، يقول في القيام الثاني ما يحتاج إلى الحمد، يعني بعد ما نكمل السورة، هنا كمل السورة، هنا كمل بالثالث مثلا، كمل بالثاني يحتاج إلى الحمد. يقول متى ركع عن سورة تامة، هنا ما ركع عن سورة تامة حتى تقول يعني ما يحتاج، إذا ركع عن سورة تامة نقول لا يحتاج. ومتى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه، عن الركوع الحمد، ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضها، تقول يقرأ الحمد بالركوع الرابع، بالركوع الرابع اللي أكمل بالثلاثة الفاتحة وسورة، اجي قرأ الحمد في القيام الرابع، فشنو لازم أن يكمل بالقيام الرابع السورة لو يبعض، يقول هو عنده اختيار يتخير، إما أن يكمل بالرابع سورة وبالخامس يقرأ الحمد وسورة، وإما أن لا يقرأ نقص السورة، نقص السورة الثانية بالقيام الرابع والنقص في القيام الخامس. قال ويتخير بين إكمال سورة معها يعني مع الحمد وتبعيضها وتبعيض السورة، يتخير بين أن يكمل السورة وبين أن يبعض السورة، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول ومتى ركع عن بعض سورة، هو ركع أيضا لازلنا وين بالركعة الأولى، ما انتقلنا إلى الركعة الثانية، بالركعة الأولى مثلا، بالركعة الأولى هو قرأ بعض السورة بالقيام الثاني اللي قلنا ما يحتاج إلى الحمد، لازم أن يكمل، لازم يكمل من حيث وصل يقول هذا احتمال يحتمل أو يتخيل بين أن يكمل من حيث قطع وبين أن يكمل من نفس السورة لكن لا من حيث قطع، إما من موضع متقدم وإما من موضع متأخر، هذا احتمال. واحتمال ثالث احتمال لا أصلا يقرأ من سورة أخرى، من سورة أخرى غير هاي السورة. إيه شيخ نستغرب، صحيح هذا هاي الحالة الثانية والثالثة يعني مو صحيحة، ما عليها دليل. دليل أكو على الحالة الأولى أن يكمل من حيث قطع، أما أن يكمل من متقدم أو يكمل من متأخر ويترك جزء، أو لا يكمل هو يقرأ مثلا التوحيد يكمل من سورة إنا أنزلناه، يكمل من سورة أخرى. الاحتمال الأول طرف التخيير الأول أكو دليل عليه، مثلا رواية صحيحة أيضا صحيحة لزرارة ومحمد بن مسلم، سألنا أبا جعفر عن صلاة الكسوف كم هي أو كيف نصليها، فقال هي 10 ركعات و4 سجدات إلى أن يقول وتجهر بالقراءة. قلت كيف القراءة؟ قال إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، السورة الكيفية المطولة، فإن نقصت، هاي السورة المبعضة شوية لاحظوا هذا، يقول فإن نقصت من السورة شيئا، يعني قرأت بعض السورة وركعت نقصت من السورة شيئا، فاقرأ من حيث نقصت، اقرأ من الموضع اللي انت فصلت عنده وانقطعت عنده، اقرأ من نفس هذا. دليل على الاختيار الاول او على طرف التخيير الاول، اما ان يكمل من طرف متأخر من موضع متأخر او متقدم او من سورة اخرى اللي ذكر الشارح، هذا ما عليه دليل. قال ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده، في القيام بعد هذا الركوع الذي ركع فيه عن بعض السورة، تخير بين شنو شنو؟ تخير بين أولا القراءة من موضع القطع، وين وصلت انت وين قطعت كمل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بين القراءة من موضع القطع ثانيا وبين القراءة من موضع غيره، من غيره يقرأ من موضع آخر غير هذا الموضع، موضع القطع من السورة، من نفس السورة لكن من غير موضع، متقدما من موضع متقدم أو من موضع متأخر ويعبر فالجزء، هذا طرف ثاني للتخيير. الطرف الثالث للتخيير ومن غيرها، تخير بين القراءة من موضع القطع ومن غيره، من غير موضع القطع، وتخير بين القراءة من غيرها من غير السورة، يروح يشوف لسورة أخرى يكمل من سورة أخرى، ومن غيرها من غير السورة المقطوعة. دخل أكمل هذا شيخنا وخدمتكم، الوقت أخذنا زين. نسأل نقول هذا اللي يكمل من موضع القاطع أو من موضع آخر أو من سورة أخرى تجب عليه قراءة الحمد لو لا؟ يقول يجب عليه قراءة الحمد في غير الاحتمال الأول. بالاحتمال الأول إذا أراد أن يكمل من نفس موضع القاطع لا تجب عليه قراءة الحمد، لكن إذا أراد أن يكمل من شيء آخر من مكان آخر فيجب عليه أن يقرأ الحمد. قال وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول، إحنا مو عندنا 3 أطراف للتخيير، 3 احتمالات، فيما عدا الأول يعني في الثاني والثالث يجب قراءة الحمد، أما في الأول فلا تجب قراءة الحمد. قال وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول، يعني فيما عدا التخيير الأول. الأول شنو؟ الأول أن يقرأ من موضع القاطع، إذا قرأت من موضع القاطع لا تجب إعادة الحمد، أما إذا قرأت من غير موضع القاطع أو من غير سورة أصلا فيجب إعادة الحمد. يقول في قبال ذلك، لكن يمكن أن يقال بعدم الوجوب في الجميع، حتى في الثاني والثالث أيضا لا يجب، بعد هاي أكثر غرابة، هو يكمل من سورة أخرى نقول لا تقرأ الحمد. يقول مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، أكو احتمال يمكن أن يقال به بعدم وجوب قراءة الحمد وإعادة الحمد في الجميع، سواء أعاد من موضع الفصل أو من موضع آخر أو من سورة أخرى. ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، هاي الخمس اللي بعض عليها لابد من أن يكمل على الأقل سورة واحدة، سيكملها في تمام الخمسة، في أول الخمسة، في بعض الخمسة، لكن على أي حال لابد من مراعاة إكمال سورة كاملة في الركوعات الخمس على الأقل، إذا مو أكثر، إذا مو خمس سور كاملة. قال ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس. ومتى سجد، شوفوا شيخنا هذا متى سجد، الآن انتقل إلى الركعة الثانية. متى سجد يعني السجود هو الفاصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا الفرع الثالث يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.